أما بالنسبة للمواجهة وتصعيد التحدي فهنعتمد بصورة أساسية على الشرح اللي قدمه إيريك فروم في آخر كتاب كتبه. هو في كتب طبعا ليه طلعت له بعد آخر كتاب كتبه بإيده زي هنري ناون كده، بيطلع له كتب جديدة لغاية النهاردة وهو مات من كتير، مثلا مقابلات تلفزيونية، مقالات تتنشر في الجرايد. آخر كتاب كتبه إيريك فروم أظن لو كنت محق هو فن الإصغاء ده. في الكتاب ده إيريك فروم أطلق على المواجهة عنوان شيق قوي، سماها الخطوة الحاسمة لحشد الطاقات. إيريك فروم هيفهمها لنا، فهم لنا يعني مواجهة. أنا مش قصدي أستفز وأغيظ المستشير ولا دايما ولا بقاسي عليه. الخطوة الحاسمة لحشد الطاقات، ورهن المواجهة دائما بالمقاومة، سواء المقاومة الشعورية أو اللاشعورية عند المستشير. يبقى المواجهة مرتبطة دايما إن هناك مقاومة، سواء كونشس أو سب كونشس، في مقاومة فبالتالي هو يحتاج للمواجهة. وعرف المقاومة على إنها حماية المرء لأمر يخشى أن يدرك وجوده في داخله. جملة قوية موجزة وصعبة بعض الشيء. المرء يريد أن يحمي شيء يخشى أن يدرك أنه موجود في داخله. هو ده بالضبط تفسير أو تعريف المقاومة عند إيريك فروم. وهحط ملحق مش هقدمه هنا، هدهولكوا واجب أظن كله من إيريك فروم على ما أعتقد عن المقاومة، مش تذكر دلوقتي، هبعتهولكوا تذكروه لأنه ملحق قيم جدا عن المقاومة. وفي النهاية أو بناء على هذا التعريف للمقاومة، قال إيريك فروم إن المشير ينبغي كحل أخير كما لو كان الأمر مسألة حياة أو موت أن يلجأ لمواجهة هذه المقاومة. لما يبقى خلاص بوتوم لاين حياة أو موت، ما قدموش غير أن يلجأ لمواجهة هذه المقاومة، يجب أن يلجأ إليه وتحدي ما يخشى مواجهته المستشير في داخله. في النهاية يجب أن يلجأ إلى هذا، أن يتحدى الأشياء اللي خايف المستشير أنه يدركها في داخله لكي ما يحدث التغيير، إذا كان مكتوبا له أن يحدث، أن يواجه له كل هذه القوة الحاشدة للطاقة، لشحذ الطاقة. وبيقول أنه عادة ده بينجح، عادة مش كل مرة لكن عادة بينجح فعلا في شحذ طاقة المستشير وشجعته للإقدام على مخاطرة مواجهة نفسه ومواجهة التغيير. بيقول إيريك فروم حين يصبح واضحا أن المسألة حياة أو موت، يتحرك قدر من الطاقة لم يكن ظاهرا من قبل. هعيدها تاني الجملة، حين يصبح واضحا أن المسألة حياة أو موت، زي ما بنشوفنا في حياة فرانكل في معسكر أوشفيتس، زي ما ممكن نشوف أم عادية بتنقذ ابنها من حادثة العربية اتقلبت بيهم، بيتحرك في مثل هذه المواقف حياة أو موت قدر من الطاقة ما كانتش ظاهرة أبدا قبل كده. بنلاقي الأم دي امتلكت طاقة حتى جسدية غير اعتيادية أبدا، عمرها ما تتخيل إنها هتملك هذه الطاقة لتحرير ابنها. وهنا يكون كل نوع من التشجيع المخلوط قاتل ومؤذن، وهنا يكون كل نوع من التشجيع المخلوط قاتل ومؤذن. هنا أنت لما تكون مسألة حياة أو موت، يعني اللي رايحة تتجوز دي وهي غير مؤهلة، رايحة تخلف ابن وهي عايشة في مأساة، دي مسألة حياة أو موت. ده لازم المواجهة تبقى على أشدها، لازم يعني كأنك بتراهن لأنها كده كده ميتة، فأنت احتمال تكسبها. والمثل بيوضح كده، اللي هيحكي مثالين شوية. نكمل معاه، هنقضي وقت شوية بقى يمكن اليوم مع إيريك فروم. ذلك ببساطة ليه بيقول كل نوع من التشجيع المغلوط هو قاتل ومؤذي؟ بيقول ذلك ببساطة لأنني أمنع طاقة الطوارئ من الظهور. لما يكون أمر حياة أو موت وأنا بشجعه، تشجيع ده مغلوط وهيبقى قاتل ومؤذي لأنه بيمنع طاقة الطوارئ دي من إنها تظهر. إحنا مش عايزين دلوقتي بقى تشجيع، عايزين تحدي ومواجهة عشان تقوم تروح بسرعة تخلص الموقف اللي هيضيعها وهيضيع مستقبل أجيال جاية. الابن اللي هيجي ده هيبقى شكله إيه؟ وهيعيش ازاي وهيتجوز ازاي وهيخلف ازاي وهيعمل ايه. فاحنا في قصاد كارثه. وعلى العكس يقول إريك فروم، كلما وصفت للشخص الوضع الذي هو عليه والخيارات بوضوح وشدة أكثر، عبأت طاقات الطوارئ عنده أكثر وقربته من إمكانية الشفاء أكثر. فساعات بعض الأحيان لما بنعدي في أوضة المشورة بموقف مشابه، طبعا مش بيحصل كل يوم ولا مع كل مستشير، لكن لما بتعدي موقف زي كده ويجي الوقت مثل هذه المواجهة، حياة أو موت، الرهان الأخير، ممكن نقضي الجلسة كلها والجلسة اللي وراها في محاولة شرح الوضع اللي المستشير فيه بوضوح وشدة مفيش أكتر منه، وتفاصيل واضحة ومطولة. اللي رايحة تتجوز مثلا من شخص أبيوسف شايفاه وهو في الخطوبة بيمد إيده عليها مثلا، وبيفتح الموبايل ويشوف بتكلم مين وبتعمل إيه، وبيقول لها ما تنزليش من غير ما تكلميه، ورايحة تتجوزه. واحنا ماشيين بقى وصلنا لمرحلة حياة وموت، لازم الجوازة دي تقف، هشرح لها السيناريو بالتفصيل اللي هيحصل بعد ما يمشوا من الكوشة لمدة شهرين بالتفصيل، ليلة الدخلة هيعمل ايه فيها. طبعا انا مش ربنا، مش كاشف الغيب، بس هديها سيناريو مبني على قراءتنا للواقع، للوضع التي هي فيه والشخصية اللي هي بتحكي عنها. هيعمل ايه فيها؟ هيضربها ازاي؟ هيقفل عليها الباب البيت ازاي بالترباس؟ هيجيبها من شعرها ازاي؟ اخوها اللي نخ، اللي هو زي مكان ابوها ونخ في الخطوبة ومعرفش يقف جنبها، هيحصل له ايه هو نفسه لبعد ما تتضرب وتروح متعورة لاخوها البيت؟ هديها السيناريو بالكامل. فما فيش مجال للتشجيع هنا، مش عايز امنع طاقة الطوارئ في الظهور، ربما قربت من امكانية الشفاء اكثر لو عملت كده زي ما بيقول إريك فروم. المثل الاولاني نفس الشيء، الشخص اللي بنشوف على موبايله علاقات غرامية وتشات وهو خطيبها، لازم اشرح لها ده هيعمل ايه بعد الجواز، ولا هنقول زي الدكاترة في مصر لا ان شاء الله خير، ده شوية كحة، هنعمل كده؟ هنقول ده شوية انفلونزا؟ ولا هنطلب رسم مخ عشان نتأكد ان مفيش كانسر؟ اصل ده النهج اللي احنا بنمشي فيه في مصر. فلا الله ولا فعلا، بدل ما نطلب رسم مخ ومسح ذري ورنين مغناطيسي عشان نتأكد ان فعلا ده مش مفيش كانسر، لا خلينا نعالج الاول مش عارف ايه، ولا قدر الله مش هيجيبها حاجة وحشة. لا مفيش حاجة اسمها كده، نحن نقتل الناس بهذا التشجيع المخلوق قاتل ومؤذي. هقولها 100 مرة، كلمات إريك فروم الحمد لله مش أنا اللي بقولها، هذا التشجيع المغلوط قاتل ومؤذي. لازم أقول لها هيعمل إيه فيها بعد الجواز، وأخوها أو أبوها يعني ولي أمرها هيبقى شكله إيه، اللي نخ وقت الخطوبة ده هيبقى شكله إيه، محدش هيقف لها، مش هتقدر تخرج من البيت، مش هتكمل الدراسة، هتبقى محبوسة، هتضرب وسط الجيران ومحدش هيقدر يتدخل. كل ما هو من سيناريو درامي زي ما انتم تتخيلوا، هقول امتى؟ حين يصبح واضحا ان المساله حياه او موت. انا مش داير بوزع تشاؤمات مجرده، لا، حين يصبح واضحا ان المساله حياه او موت. لا تنسوا ابدا ان كل ما نتحدث فيه النهارده هو داخل العلاج، الخطه العلاجيه، وعند لزوم معين، وإلا هتحس إنه ده بيلغي كل العلاقة المشوية اللي اتكلمنا فيها في الكورس اللي فات. المثل الأولاني بيقول إريك فروم، أذكر رجلا في أربعينياته قال لي طيب ما الفرصة التي لدي لأتعافى؟ ده الجملة اللي قالها المستشير، وبعدين إريك فروم بيكمل. وكان يحيى هذا الرجل ويتحمل بعض الأعراض العصابية، ولكنه تخبط وصار يؤدي العمل الموكل إليه أداء الواجب. قلت له بصراحة إذا كانت المسألة مسألة مراهنة فلن أراهن على أنك سوف تتعافى، لأنك عشت وتحملت بعض المشكلات 40 سنة، وليس ثمة موجب أن تجن أو تموت باكرة، مش هيحصل لك حاجة يعني تخليك تجنن أو تموت بدري، لذلك ستعيش 30 سنة أخرى على النحو نفسه، وستكون شقيا أي بائسا، ولكن كما احتملت إلى الآن خلك تستحمل 45 سنة، لماذا لا تحتمل بقية 30 اللي فاضلين؟ ده أغلب ظن الله يحصل. مين يجرؤ أنه يقدم مواجهة زي كده؟ من الواضح أن الأمر ليس بهذا السوء بالنسبة لك، وإلا كملت ليه 43-44 سنة بالطريقة دي؟ ما هيش مسألة حياة أو موت. فأنت أغلب الظن أنا مش هقدر أراهن المراهنة بتاعتك، أنت هتكمل. وبين قوسين أنا عايز أقول ملحوظة هنا، لابد أن نلاحظ استخدام إريك فروم لأسلوب اسمه أسلوب التهكم السقراطي، لأنه ينسب إلى سقراط مؤسس هذا الأسلوب، أسلوب التهكم، وهو تكنيك شهير في العلاج المعرفي كسلاح نفاذ أخير لاستفزاز مقاومة المستشير الذي يرفض التغير، محدثا نفسه بأنه لا فرصة له للتغيير. مفيش فرصة ليه، يعني خلاص احنا عشنا عمرنا كله بالطريقة دي. بل بالعكس، نجد المستشير هنا بيستخدم المشير الذي سيفشل في تغييره بين قوسين كوت ان كوت، هيستخدمه كبرهان على ذلك بانه مفيش فايدة، مش هيتغير. لازم نلاحظ ان إريك فروم واعي لايه التكنيك اللي بيستخدمه. ونكمل بقى مع إريك فروم، بيقول: ثم قلت له: اذا كانت لديك ارادة قوية الى ابعد حد، الى ابعد حد، واردت حقا ان تغير حياتك، فحينئذ ثمة امكانية، وانا راغب في هذه الحالة ان اساعدك، ولكن اذا سألتني عن اعتقادي الموضوعي حول الفرصة المتاحة فليس من المحتمل جدا انك سوف تنجح. وبيعلق على القصة دي إريك فروم ويقول: اذا كان يوجد شيء يمكن ان يشجع مريضا فهو هذا. لو في حاجة هتحرك انسان قعد مريض 40 سنة 43 سنة مش عايز يتغير، لو في حاجة هتغيره او هتحركه وتستفز مقاومته هيبقى اللي عمله إريك فروم. هو بيقول كده: ولكن اذا ثبتت عزيمته، ربما بين قوسين انا بقول عن طريق الطبطبة او التشجيع المغلوط القاتل المؤذي، فقد يكون الافضل له الا يبدا من الاساس، لانه اذا كان لا يستطيع اتخاذ ذلك المسلك الارادي فانه سيفتقر الى الدافع الاساسي، اي ان تكون له القوه لحشد طاقاته. هنا بيتكلم عن حاجه مهمه قوي اسمها الاراده. اذا كانت لدى الشخص المستشير طبعا مقاومه وكان لا يريد ان يرى بوضوح، فعليك ان تصيح، وفي بعض الاحيان حرفيا، فالصيحه ستكون القول الذي لا يستطيع تجاهله والذي عليه ان يستجيب له، لانه امر شديد التحدي. لو ما فيش حاجه حركته ربما الصياح ده يحركه. ما تخافش انك تاخد موقف قولي زي كده اذا كانت المساله حياه او موت. ممكن تعيدوا الجمله دي معايا؟ اذا كانت المساله حياة أو موت، مش في أي سبب تاني. لو وصلتنا مسألة حياة أو موت، لا تخشى أن يكون لك موقف قوي مع المستشفى. لكن في نفس الوقت فروم بيقول أنه على المرء والمعالج بوجه خاص أن يكون لديه إيمان بوجود هذه الطاقات من دون أن يكون أخرقا، يعني أهوج أو متسرع، يعني مش عنترية، يعني مش عنترية من المشير، إن أنا همسك المستشير هقفه قوة فيتغير فيفوق، وتقوم رايحة فعلا تفسخ الخطوبة وتنقذ نفسها زي أبو ماجدة، زي في المثل بتاع ماجدة التمرين اللي بتتفرجوا عليه، ما تروحش تنتحر، سواء انتحار فعلي أو انتحار بالجوازة دي، مش عنترية، لكن لابد أن يكون لديه إيمان بوجود هذه الطاقات. ليه؟ فهناك أناس كثيرون تكون الإرادة فيهم شديدة الضعف. هذه الكلمة المفتاحية اللي بيتكلم عنها الحقيقة هنا، الإرادة. فأنت هتواجه إيه وتشالنج إيه وتستفز إيه؟ الإرادة. فالطاقات هتشحذ إرادياً، والإرادة تهم، يحدث لها همة أن تهم وتنهض. أما إذا كان، عشان كده لابد ألا تكون أهوج ومتسرع أو أخرق من عبيط يعني ساذج، لازم تقدر وتقيس. إذا كان الشخص الذي أمامك فيه ما ينطبق على هؤلاء الكثيرون إرادة شديدة الضعف بحيث لا يوجد شيء أكثر يفعلونه أو يقدرون عليه. سيكون من الحماقة أن تقول فقط من قبيل العقيدة والاقتناع المسلم به أو المبدأ إن هذا الشخص سيستجيب إيجابياً لكامل المواجهة مع حياته، فهو في الحقيقة قد لا يستجيب. فهي مش عملية عنترية، لابد تبقى عارف إن الطاقة الكامنة موجودة وشفتها في حياة المستشفى في مواقف أخرى، فأنت هتنقذها من ثباتها. لكن هتعمل كده مع إرادة ميتة، عارفين الضرب في الميت؟ لابد تعمل على الإرادة أولاً. في المثل الثاني بيقول في إريك فروم للعميل للمستشير مقطع واحد صغير، مش مقتبس كتير، بس المقطع الحقيقة كافي قوي. بيقول المستشير الآتي: أنت تريد أن تكون حرا، وفي ذات الوقت تريد أن تبقى في الزريبة مع أبويك. واللفظ له قيمة وله معنى. حفظته مين اللي قال السيمانتيك تؤثر على الفكر والشعور ولا محفظتوش؟ ألبرت إيليس. فمش اعتباطا، انا شخصيا في المواقف اللي زي كده بستعمل المستنقع، خليك قاعد في المستنقع. فهو بيقول له: انت تريد ان تكون حرا، وفي ذات الوقت تريد ان تبقى في الزريبه مع ابويك. تريد ان تكون حرا وتريد ان تكون اعتماديا في ان هذا لا يحدث، فانت لا تستطيع. هذا مجرد وهم، لا يمكن لك الجمع بين الامرين، الا ان معظم الناس يريدون التوفيق بينهما. ويمكن لك أن تقول أن الرغبة في التوفيق هي شكل من أشكال المقاومة، بيقولها له زي ما أنت بتقوله وش كده دايركت، عيني عينك، this is resistance of you، عايز يقول له كده رغبتك في التوفيق دي مقاومة منك عشان ما تتغيرش، لأنك ما تقدرش تبقى عايز تبقى مستقل وحر وفي نفس الوقت عايش عالة عليهم في البيت في الزريبة في المستنقع اللي هم عايشين فيه ده معنويا، أكيد ما يقصدش ماديا. فطبعا أنت بتضحك على نفسك، مستحيل ده يحصل. إن الرغبة في التوفيق هي شكل من أشكال المقاومة، وما دمت آملا في المعجزة التي تعني الحل المتعذر الذي هو محال واقعيا إذا وجد، فمن الطبيعي ألا تكون لي كمعالج فرصة عمل أي شيء معي. طالما انت عايز تظل تؤمن بالسحر وبالخرافة والوهم المستحيل انك تاخد اللي انت عايزه، في عبارة في الانجليزي you can't get it both ways، يعني مش هتقدر، ما تقدرش تاخد دي وعكسها في نفس الوقت، تحصل على استقلاليتك وحريتك وتعيش زي ما انت عايز، وفي نفس الوقت تفضل قاعد معاهم بيصرفوا عليك ويأكلوك ويقووك، ما لازم هيتحكموا فيك طبعا، ما تضحكش على نفسك فوق. فهو ده غرض المواجهة هنا، ودي مواجهة قوية جدا في رأيي، أنا مش عارف وصلت لكم ولا إيه. تعليقي عليها كتبت أقول: يا لها من مهمة صعبة وحرجة منوطة بالمشير الذي عليه هنا في معركته مع مقاومة المستشير أكثر من أي موقف آخر، أن يتسم بالنضج والحذق والخبرة والمهارة كما لو كان يسير على حبل رفيع مشدود. أنا في رأيي المواجهة دي قوية جدا. رولو مي بيقول: عند نهاية المقابلة قد يحس المستشير ببعض الغضب العميق. بالتأكيد المستشير بتاع إريك فروم اللي فات ده هيبقى عايز يطبق في زمارة إريك فروم: أنت الشخص اللي كنت متفهم وعمل كتاب فن الإصغاء، دلوقتي عايز أمسكك من زمارة رقبتك. عند نهاية المقابلة قد يحس المستشير ببعض الغضب العميق، وربما لن يدركه حتى بشكل شعوري، يعني ممكن الغضب ده يكون مكبوت أو مكتوم جواه، نحو المشير، هذا الشخص اللي هو المشير الذي حدد له بعض الحقائق المزعجة والتي كان يحاول جاهدا سنينا، أي المستشير، أن يخفيها. طبعا في كشف هنا ما ينفعش الهروب منه ولا المراوغة، هي دي المواجهة بالظبط. في كشف هنا مش هينفع، مش هيفلت منه، بالذات تخيلوا لو هو بيكلم مستشيرة في الشرق الأوسط هنا عندنا في مصر وبيقول لها: انت عايزة أهلك ما يتحكموش فيكي، بس انها في نفس الوقت عايزة تفضلي قاعدة في سراية المجانين اللي انت عايشة فيها معاهم، لان اهلها متخلفين عقليا مجانين فعلا، ودول يعني مش قليلين، مش عينه نادره يعني الحقيقه في مجتمعنا. وبعدين هي بنت في الشرق الاوسط، تسيب ازاي البيت وتستقل؟ طيب خليكي قاعده في سرايه المجانين دي اللي ابوكي طول النهار بيعمل ويعمل، واخواتك وكل يوم العماره سامعه الخناقات، ومامتك تنزل متبهدله، وكل القصص اللي ممكن تفكروا فيها. فهو ده بالظبط اللي بيقوله إيريك فروم، ان هذا لا يحدث، ده مجرد وهم، لا يمكن لك الجمع بين الامرين. You can't get it both ways، ما تقدرش تاخد السلام والاستقلاليه والحريه وانت عايش في سرايه مجانين في مستنقع مع اب نرجسي مجنون بارانويد وام متخلفه عقليا. ازاي يعني؟ وانت سنك 30 سنه او سنك 30 سنه، ازاي؟ انهي عقل ده؟ فاغلب الظن خليكي هتعيشي ال 30 اللي فاتوا زي بقى المستشير اللي فات لإيريك فروم في نفس سرايه المجانين ده لحد ما حد منكم يقتل التاني. دي المواجهه اللي ساعات بيبقى مفيش بديل ليها. نرجع نكمل مع رولو مي. عند نهايه المقابله قد يحس المستشير ببعض الغضب العميق حتى لو لا شعوريا نحو المشير، هذا الشخص الذي حدد له بعض الحقائق المزعجه والذي كان يحاول جاهدا سنينا ان يخفيها. هو في اعماقه عارف ان هي مش هيقدر ابدا يصل للسلام، وهو في البيت المجنون ده لازم يسيب البيت، بس هو مش قادر يواجه صعوبه التشالنج ده، التحدي ده. جلسه واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين وصل للمواجهه وضايقه بقى، ازعجه المشير بحقائق مزعجه كان المستشير بيحاول يجاهد سنين طويله انه يخفيها. لكن هذا الغضب بيقول رولو مي، حتى نتمنى، انا بقول بين قوسين نامل انها تحدث فعلا، هذا الغضب سرعان ما يتم توجيهه لنمط شخصيته الخاطئ. سرعان ما يتم توجيه الغضب اللي عند المستشير ده تجاه المشير نحو نمط شخصيته الخاطئه، ومن ثم سيشعر بالامتنان العميق للمساعده التي اسجاها له المشير، قدمها له المشير. نامل ان ده يحدث، مش دايما بيحدث، لكن نامل ان المواجهه تاتي بالنتيجه، لان مفيش حاجه تانية هتاتي اذا اضطريت للمواجهه. ما للمره الثالثه او الرابعه اكرر، انت ما بتضطرش للمواجهه الا لما تبقى مضطر ليها. هقولها تاني، انت لا تضطر للمواجهه الا لما يكون اضطرار. فاضطرار مساله حياه او موت زي ما قال إيريك فروم. نامل بقى في ان في الحته دي المواجهه هي اللي هتفوقه، وبالتالي هيرجع يمتن المستشير لان في حد فوقه وواجهه بألم او صفعه قاسيه ما كانش هيفوق الا بيها. عشان كده افكركم قبل ما نختم المقاومه بالكلمات اللي اقتبسناها في الجزء الاول من الكورس لنفس رولو مي. هو اللي بيقول ان عند نهايه المقابله قد يحس المستشير ببعض الغضب العميق لكن بعد كده هيمتن للمشير. بفكركم باللي قاله، ان الطبطبه والتربيت على الظهر قد تضرانه. هو بيتكلم على مستشير معين او وضعيه معينه للمستشير. الطبطبه هي نفس كلمات إيريك فروم. طب ما هم الناس دي اللي اتكلمت عن الامباثي. ما فيش ديسكريبنسي، الناس دي مش بتناقض نفسها، احنا اللي مش فاهمين ان لكل مقال مقام، كل مقام مقال عفوا. ان الطبطبه والتربيت على الظهر قد تضرانه ضررا محددا وتؤجلان من تغلبه النهائي على مشكلته. تاخر النجاح، تاخر النجاح المشهوري. نفس كلمات إيريك فروم بالظبط لما قال ان ده قد يقول الى ان المشكله لا تعالج. عليه ان يخرج اكثر شجاعه بعد كل مقابله اللي هو المستشير، لكنها الشجاعه الناجمه عن الادراك المؤلم ان عليه تغيير شخصيته. دي الشجاعه اللي مطلوبه. طب هيجي له منين الادراك المؤلم الا بشيء مؤلم مزعج على حد اللفظ اللي استخدمه هو رولو مي في الاقتباس اللي فات، في شيء مزعج. المشير بقى مزعج، واجهه بحقائق مزعجه. ما احنا كنا كويسين اول 30 جلسه، كنت زي الفل. عليه ان يخرج اكثر شجاعه بعد كل مقابله، لكنها الشجاعه الناجمه عن الادراك المؤلم ان عليه تغيير شخصيته. لو كانت المشوره عميقه وليست مجرد مساله سطحيه سيحس المستشير وكأنه ارتج، وعلى الأغلب لن يكون سعيدا بحاله الحالي، هيحس كأن في زلزال رجه، واحد مسكه هزه جاب له ارتجاج في المخ، مواجهة مزعجة، ولن يكون في الأغلب سعيدا بحاله الحالي. هي نفس الكلمات، هيخرج بغضب نحو المشير، لكن نأمل أن هذا الغضب يتم توجيهه لنمط شخصيته الخاطئ، ومن ثم سيشعر بالامتنان العميق للمساعدة التي أسجاها له المشير. في كل الأحوال أختم وأقول، ينبغي أن تقدم أنت أيها المشير التشجيع لكل ذرة إيجابية تبدر من المستشير، لكي تقدم له المساندة والتعضيد التي يحتاجهما لاستكمال رحلته العلاجية. فحتى وانت في المواجهة هترجع بعد شوية تشجعه، على لو لقيت حاجة إيجابية، مش تشجيع فارغ، لو لقيت حاجة إيجابية من رد فعله للمقاومة للمواجهة عفوا وتراجع عن المقاومة، لابد من التشجيع دائما، لأنه هو بيدخل في صراع مرير رهيب موجع. فأنت مقدر ولازم تقدر صعوبة التحدي الضخم الموجود قدامه. مفيش بسهولة بنت بتسيب بيت أهلها وتروح تأجر شقة مفروشة تعيش فيها لوحدها، أو شقة إيجار جديد هي واحدة صاحبتها يعيشوا فيه علشان تخلص من الأهل المجانين، مستشفى المجانين اللي عايشة فيها، ده ما بيحصلش. فده تحدي كبير جدا، لو خدت خطوة واحدة قد كده ناحية التحدي ده والمواجهة جابت نتيجة لازم أشجعها. فمثلا هقول له أنا متفق معاك 100% أن الموضوع ده صعب جدا، ويمكن محدش بيعمله خالص في مجتمعنا المريض، وموافق طبعا على رأيك أن كذا، لكن وعيد صياغة التشالنج مرة تانية، هذا الحل الوحيد مثلا ليكن، مثلا أقول له هذا هو الحل الوحيد لكي تنقذ نفسك من سراية المجانين دي، وإلا هتبقى أنت كمان زي أخوك الكبير بعد شوية ما بتخرجش من قطك خالص لمدة 10 سنين، ما بتستحماش، وهتقع في السايكوزيس أنت كمان. بس ابتديت بتشجيعه أن ده صعب جدا ما بيحصلش، أنا عارف متفق معاك 100% فإن ده صعب جدا وما بيحصلش في مجتمعنا المختل المريض، مش ما بيحصلش في الحياة كده. انهينا التحدي والمواجهة ونروح لثالثا، استخدم الأسئلة بطريقة جيدة. استخدام الأسئلة، في خطأ شائع بيقع فيه المشير المبتدئ، وهو انه يقعد يسأل كتير، يكثر من الأسئلة لتحصيل المعلومات بطريقة لا تسمح بتكوين علاقة دافئة بينه وبين المستشير. علاوة على ان سلسلة الأسئلة المتصلة بتدي انطباع، بتعطي انطباع لدى المستشير ان العلاج هيكمن في إجابة الأسئلة دي، زي الدكتور لما يقعد يسأل كم حاجة ويتأكد من كذا، وفي قيء، في ترجيع، في إسهال، وبعدين يكتب الروشتة، فهو كمان هيبقى 100% الانطباع الخاطئ ده هيتكون عند المستشير من ان نهاية سلسلة اسئلتك دي الحديث العديمة الخبرة المتتالية انك هتكتب له روشتة، هتقول له طب اعمل كذا واعمل كذا وانت هتبقى كويس. ده انطباع خاطئ جدا، بالاضافة ان ده طبعا بيضع ضغط عليك، ضغط غير منطقي كمشير، علاوة على الخطر في حد ذاته الكامن دائما في عملية الأسئلة، العملية الزلقة اللي أنا بسميها زلقة، عملية سليبري، عملية أنك تسأل، توجيه السؤال في حد ذاته عملية زلقة. فأنا أقصد أضع هذا الوصف لأن السؤال، توجيه السؤال وتوجيه الأسئلة كتير جدا ما بيكون مؤذي، وبالأخص مع المبتدئين. ولازم أحط فوت نوت هنا أنه طول 25 سنة اللي فاتوا تقريبا أو 26 اللي فاتوا في المشورة في التدريب، دائما أبدا رأيت المشكلة دي عندنا في بداية الخبرة، دائما بيقع المشير الجديد، المشير الحديث دائما بيقع في الحتة دي، إنه يقعد يسأل عايز يجمع معلومات، فده مؤذي، ده بيهرت العلاقة، بيأذيها. السؤال ممكن يعور، خلوا بالكم السؤال في حد ذاته، عشان كده سميتها عملية زلقة، ممكن يأذي، ممكن يجرح لمجرد في وضعه في غير أوانه، مجرد وضع السؤال في غير اوانه. مفيش مره تقريبا مفيش مره عملت فيها تدريب الا وشفت الجرح ده، شفت المشير المتدرب اللي تحت التدريب بيجرح المستشير بالاسئله. مش لازم نوجه له جرح يعني اوفنس مباشر انه يقول له كلمه سيئه يعني، لكن مجرد توجيه الاسئله في خلال 10 دقائق تدريب بتعملهم على المنصه هنا، المستشير بيتاذى من انك عمال تسال. مع ذلك احيانا اخرى لابد من الاسئله، بل انها تكون مفيده جدا ومغيره. بول تورنيه بيقول لنا ان توجيه الاسئله للناس ليست هي الطريقه الافضل لتشجعهم على ان يفتحوا قلوبهم لنا. توجيه الاسئله هو جمع معلومات بالدرجه الاولى، الا لما نستخدمها في السياق الصحيح وبالاسلوب الصحيح وفي الوقت الصحيح. جمع المعلومات مش هيفيد في حاجة، هيضر فقط. إن توجيه الأسئلة للناس ليست هي الطريقة الأفضل لتشجيعهم على أن يفتحوا قلوبهم لنا، بل بالحري تجعلهم في موقف الدفاع، ديفنسيف، محتاج يدافع عن نفسه من كتر أسئلته. وبيقول تورنيه: أتذكر إحدى مريضاتي التي لم أشعر أنني نجحت في علاجها أو أنه يحدث معها أي تقدم، وقد وجدت صعوبة فيما يجب أن أقوله بعد ذلك. وفي إحدى الأيام صمدت لمدة نصف ساعة، وعندئذ وبرقة شديدة بدأت تفتح قلبها وتحدثني بصراحة عن الشيء الذي كان يقلقها. على أي حال لازم نقول إن الأسئلة لها أهداف، ليس واحد منها الفضول أو ملء الفراغ أو جمع البيانات. أقول تاني، التلات أهداف دول مش أهداف صحيحة للأسئلة في الجلسة المشورية، مش بنتكلم في أي سياق في العلاقة المشورية. الأسئلة ليها أهداف، ليس واحد منها الفضول أو ملء الفراغ أو مجرد جمع البيانات. فأي مرة تستشعر إن سؤالك دافعه هو الفضول أو ملء الفراغ، ما هو مش هقولها نقعد ساكتين نص ساعة زي تورنيه، ده راجل بيبالغ، وطبعا مش بيبالغ، أو جمع بيانات هتخليني أفهم المستشير أكتر، كل مرة تكتشف إن ده سبب السؤال، افتكر جملة، هي مش جملة تورنيه، هي جملتي أنا، اكتشف إن الأهداف دي خاطئة. كاتب من الاتنين اللي اشتركوا في كتاب لكي تصبح مشيرا بينصحنا النصيحة التالية: على المشير الذي يرغب في فهم الآخرين، وركزوا في النصيحة دي لأن هنعمل تطبيق عملي عليها حالا، هو ده التمرين. على المشير الذي يرغب في فهم الآخرين أن يعد من 1 إلى 10 قبل أن يطرح أي سؤال على الإطلاق. هذا يهدف إلى تحجيم الاندفاع أو الفضول أو استخدام الأسئلة لملء الفراغ عندما لا يجد شيئا آخر يفعله. يبقى إذن الجملة بتاعتي ما جبتهاش من فراغ، كعادتي ما جيبش حاجة غير من اللي علموني. على المشير الذي يرغب في فهم الآخرين أن يعد من 1 إلى 10 قبل أن يطرح أي سؤال على الإطلاق. هذا يهدف إلى تحجيم الاندفاع أو الفضول أو استخدام الأسئلة لملء الفراغ عندما لا يجد شيئا آخر يفعله. مين يحب يتطوع يطلع يعمل التمرين ده؟ 2 يطلعوا مع بعض يعمل التمرين ده.